بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللقطة من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه يقول بعضهم قال كيف اسمه حمار؟ هذه تسمية كانت من قبل، والصحابي اسمه عياض، كيف لو كان في مجتمع قد يسخر أو يتكلم هل يذكر هذا الاسم؟ يقول عياض المجاشعي خشية أن يؤثم هؤلاء، وإلا ما يضر الصحابي، إنما الضر على من يسخر أو يستهزئ. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. قال شيخنا مقبل: صحيح على شرط الشيخين، صحيح المسند برقم 1054، صححه أيضا علام الألباني في صحيح أبي داود. أيضا: من وجد لقطة، ماذا جاء في هذا الحديث؟ كم الأمور التي يفعلها؟ قال: فليشهد ذوي عدل، هذا الأمر الأول هنا، وليحفظ عفاصها وكاها، هذا أمر ثاني، والأمر الثالث لا يكتم، معنى أنه يعرف، والأمر الرابع ولا يغيب، هو معنى لا يكتم أو لا يذهب، يعني مثلا حتى التعريف في مكان لا تعرف فيه، يعني يكون مثلا وجد اللقطة في الغيضة ويأتي يعرفها في قشن، أيش الفائدة؟ هذا غيبها. وقد يكون معنى التغيب معنى أنه يخفيها. قال: فإن جاء ربها أي صاحبها مالكها فهو أحق بها، لأنه ماله، ومال المسلم معصوم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله وعرضه، لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل. وإذا لم يأتي فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ربما قد يفقد بعضهم مالا كبيرا أو يفقد شيئا من المجوهرات، وربما ما يبحث بعدها، وهذا يبقى مهموم بهذا المال يعرفه سنة، وبعد هذا الرجل لا جاء ولا يسأل عنه. قال: فهو رزق الله، مال الله يؤتيه من يشاء، مال الله يؤتيه من يشاء. هل في هذا دليل للظاهرية؟ هل في دليل للظاهرية في قولهم أنه بعد التعريف أنه يتملكها؟ ما لكم؟ قالوا: بعد مرور سنة يعرف تصير ملكا له ولا يضمن. الرواية الأخرى فيه، وأيضا هذا فيه: وإن جاء ربها، إن جاء صاحبها، مع أنه ما ذكر فيه التفصيل بين بقائها وعدم بقائها، إن جاء ربها أي جاء صاحبها فهو أحق بها. والحديث الآخر فيه قوله: ولتكن وديعة، هذا فيه تأييد لقول الجمهور. طيب، كيف بقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون؟ أذن له الشرع أن ينتفع بها وأن يستهلكها وأن هذا عبد الرحمن، يعني أذن له الشرع ما دام صاحبها لم يأتي، فإن جاء صاحبها فهي كالوديعة عنده، لكن هو قد أذن له أن يستهلكه وينتفع به. يمكن أن يقال أيضا هذه من مستثنيات القاعدة، لأن القواعد الفقهية تكثر فيها الاستثناءات، يعني إذا لم يمكن تخريجها يجعل من هذا الباب. كم قواعد العبادة مثل قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا كنت تستطيع أن تأتي ببعض الشيء فإنك تأتي به، ما استطعت أن تصلي قائما تصلي ولو قاعدا ما استطعت قاعدا على جنب، تأتي بعض العبادة يعني ما وإن لم تكن كاملا، مثلا ما استطاع أن يغتسل جميع بدنه، يغسل جميع بدنه ويستطيع أن يغسل بعضه، يغسل بعضه ويتيمم الباقي. لكن هل يصلح أن يقال هذا إذا كان يستطيع أن يصوم نصف يوم، يصوم نصف اليوم والنصف الباقي هو مأجور؟ لا، لأن هذه عبادة متصلة، هذه من مستثنيات القاعدة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عياض بكسر المهملة آخره ضاد المعجمة ابن حمار بلفظ الحيوان المعروف، صحابي معروف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من وجد لقطة، فذكر الحديث، قال: تقدم الكلام في اللقطة والعفاص والوكاء، وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ذهب إلى ماذا؟ عندك، عند الذي بجوارك يا سعيد، الذي بجوارك عندك هذا السؤال، ذهب إلى ماذا أبو حنيفة؟ ما كنت موجودا؟ الله المستعان، ما انتبه. طيب، عندك يا فوزي، إلى وجوب الإشهاد، ذهب إلى وجوب إشهاد عدلين على هذه اللقطة. طيب، قال: وهو أحد قولي الشافعي. ما هو الذي هو أحد قولي الشافعي عندك أنت؟ ما هو أحد قولي الشافعي هنا؟ ما تدري؟ طيب، عندك يا عبد النور؟ كيف لا؟ هذه حجة كبيرة عليك الآن، تصلح أن تكون مدرسا. عندك يا خيري؟ ها؟ ما هو أحد قولي الشافعي؟ ما كنت موجودا؟ فعند أبيك. الآن إذا وجدت لقطة، وجدت ذهبا، ايش تفعل بهذا الذهب؟ وجدت 10 جرام ذهب، ايش تفعل فيه؟ ماذا قال؟ ارفع صوتك. يعرف، يشهد. هذا هو الذي نريده، هذا قول الشافعي، أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة، أنه يشهد ذوي عدل يجب عليه، هذا الذي سألنا عنه. إذا أنت تفهم لكنك ما عرفت تعبر عنها بس. طيب، قال: وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، فقالوا: يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها، وعلى أوصافها، يعني لابد أن يعرف هذا الذي يشهد أن عددها كذا وأن صفتها كذا وأن كذا، لكن هو يكون لابد أن يكون ثقة، وإلا ربما سرب الخبر إلى بعض الناس، وإذا به يأتي يقول: هذا المال مالي وصفته كذا وكذا، كيف عرف؟ يقول: هذا بين، أنا وصفت المال، لكن لابد أن يكون قال عدل. قال: وذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب، قالوا: لعدم ذكر الإشهاد على اللقطة في الأحاديث الصحيحة، لكن هذا الحديث صحيح ولو لم يكن في الصحيحين، فيحمل هذا على الندب، لكن ما الصارف له؟ وقال الأولون: هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد، ولا ينافي ذلك عدم ذكره في غيره من الأحاديث، والحق وجوب الإشهاد، يرجح الصنعاني ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. وفي قوله فهو مال الله يؤتيه من يشاء دليل للظاهرية في أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها، وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتيه من يشاء، فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. هل المراد به لقطة الحاج ولو كانت في غير مكة؟ ها، نهى عن لقطة الحاج، هل المراد به ما فقده من مال ونحوه ولو كان في غير مكة؟ ها، في مكة، يعني يدل عليه الأدلة الأخرى مقيد بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: هو قرشي، عبد الرحمن بن عثمان تيمي، وهو ابن أخي طلحة ابن عبيد الله صحابي، عبد الرحمن ابن عثمان التيمي ابن أخي طلحة ابن عبيد الله، وقيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست له رؤية، وأسلم يوم الحديبية، وقيل يوم الفتح، وقتل مع ابن الزبير. الأول هو المعروف المشهور أنه صحابي. فالذي يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يره ولم يلقه، هل يكون صحابيا؟ هل يكون صحابيا عند من؟ ها أسامة، ما يكون صحابيا. يعني الآن أصحما النجاشي ما هو صحابي، وإيش يكون؟ تابعي. طيب هو عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندك يا أبا إياد يسمونه مخضرما، وأظن عمرو بن ميمون الأودي وجماعة ذكرهم، وبعضهم ما أسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركه في حياته. تابعي، خير التابعين بنص حديث رسول الله، إيه أخبار على ما سيكون في زمنه، ما في دليل على أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتي عليكم إخبار، وقد يكون في زمنه، لكن يعني كم سيكون بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء في زمن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلافة عمر كانت بعد، يعني بعد خلافة أبي بكر، واستمرت 10 سنين، لو كان في زمنه سيكون معناه أنه الاصطلاح هذا ما في إشكال فيه، أنه يقال تابعي ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يلقه. قال الصنعاني رحمه الله: قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاجر ومسلم، أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج، والمراد ما ضاع في مكة لما تقدم من حديث أبي هريرة أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي مكة. ما معنى لمنشد؟ إيش معنى المنشد؟ عندك يا عبد الله، ما هو المنشد يا عبد الله؟ إيش المنشد؟ ها؟ معرف أحسنت، ما هو المنشد من حق الإخوان المسلمين؟ يعني لو فهم واحد هذا الفهم ويأخذ اللقطة، ما لقى أنا منشد. قال ذات مرة اكتشفوا أناسا يكذبون على أنهم يتبرعون لفلسطين، وأحدهم سمى نفسه الأقصى، سمى نفسه الأقصى، ويقوم للناس تبرعوا للأقصى ويجمع من مسجد لمسجد، وبعد أيام فتح فرن. قال هذا فقير ما عرف يا جماعة من أين هذا جاء المال، فسألوا عنه اكتشفوا أن الرجل يكذب على الأقصى. قال أنا ما كذبت، أنا اسمي الأقصى، إيش ما كذب، حيلة. قال وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه ما هي إيش عندكم، حمله بالهاء. طيب، وتقدم أنه حمله الجمهور على أنه نهى عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها، فإنه طيب وتقدم أنه حمله الجمهور على أنه نهى عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها، فإنه يحل، أي يحل التقاطها لمن أراد تعريفها، وأما من يلتقطها ليتملكها فلا يحل له ولا يجوز له أن يلتقطها. قالوا وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها، لأنها إن كانت لمكي فظاهر، وإن كانت لآفاقي فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال، ابن بطال له شرح على كتاب ماذا؟ صحيح البخاري، وشرحه شرح عظيم ونفيس، وهو مالكي من علماء القرن الخامس أو السادس، 500 وشيء. وهذا أيضا من تعظيم حرمة مكة، من تعظيم حرمة مكة، وأن من حرمتها أن اللقطة فيها لا يجوز التقاطها للتملك وإنما للتعريف. وقد خصصت أماكن الآن، فيها أماكن خاصة للمفقودات، ولذلك تجد يعني من فقد شيئا يذهب إلى تلك الأماكن، ما هو الشيء المفقود يبحث عنه، ومسجل بأجهزة الحاسوب، وإذا كان لم يوجد فيجعل بلاغا ويعمم على جميع الأماكن التي في مكة، من وجده سيضعه في محل كذا أو محل كذا أو محل، وكم أشياء تفقد وتعود إلى أهلها. ذات مرة رجل وضع ماله في هذا الذي يسمى الهميان الكمر، وعلقه على في الحمام في دورات المياه، وما كل الناس يعني ما كل من ذهب الحج صار يعني على أتقى قلب رجل واحد، الناس منهم مشرق ومن الناس منهم مغرب، وهذا يسحب هذا الكمر وهرب، وذاك يخرج عاري. الناس يصيحون عليه، هو يفكر أين الجواز وين المال وين فإذا كان هذا الموقف أدهشه كيف يوم القيامة؟ قال رجل ممن حضر ذات تلك الحادثة التي وقعت، الازدحام الشديد في منى، ومات فيها نحو 1500، كان من أسبابها الحجاج الإيرانيون. فقال الناس مع شدة ما حصل من موت، من استطاع منهم يقوم يقوم، ما عاد معه عزار ولا شيء، عاري. قال لكن سبحان الله تتذكر حقيقة هذا المعنى، أنه يوم القيامة الناس لا يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال لا تفكر أنه عاري، لأنك ترى موت أمام عينيك وأنت تريد النجاة بنفسك، أين تهرب؟ أين تهرب؟ وإلا حطمة في موضع مواضع قليلة، يعني مكان قليل، 1500 يموتون، يدعس بعضهم بعضا شيء. فكيف يوم القيامة؟ قال وإنما، طيب، وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، وهذا خروج عن ظاهر الدليل، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها. والظاهر القول الأول، وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد، فالذي اختصت به لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدا، فلا تجوز للتمليك. ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقا في مكة وغيرها، لأنه هنا مطلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. لكن هذا الإطلاق يقيد بحديث أبي هريرة، لأنه قد يقول لك هذا السياق ليس خاصا بالحاج، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا يجوز التقاط اللقطة في مكة سواء كانت لحاج أو لغير حاج، لا يجوز التقاط اللقطة في مكة سواء كانت هذه اللقطة فقدها حاج أو غير حاج. ها؟ يعني هذا حديث معناه أنه لا، ما هو تخصيص له، ما يكون تخصيص له، هو عام وليس إنما تقييد. التقييد قل في حديث أبي هريرة قيدوا حديث عبد الرحمن بن عثمان هذا، أما أنه يخصص بلقطة الحاج معناه أنه من وجد في لقطة وليست لحاج في مكة أنه يجوز أن يلتقطها، وليس كذلك. قال الشيخ ابن عثيمين قوله لقطة الحاج، اللقطة سبق تعريفها آنفا، والحاج هو من قصد مكة لأداء المناسك، ويصح أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحج، فلو أحرم من ذي الحليفة قيل إنه حاج، لقول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالحج، فمن حين أن يحرم بالحج يقال له إنه حاج. فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث ينطبق عليه، لأن ظاهره أنه ينهى عن لقطته أو ينهى عن لقطته، فإذا وجدت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدر، يعني ولو لم يكونوا في مكة، فإنك فإذا وجدت في مكان الحاج الذي كان الذين نزلوا فيه أو الذي المكان يعني نزلوا فيه لقطة ولو كان في بدر فإنك لا تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن لقطة الحاج، وهؤلاء محرمون بالحج فلقطتهم لقطة حاج، هذا ظاهر الحديث. لكن الظاهر والله أعلم أنه إنما نهى عن لقطة الحاج لا لأنه حاج ولكن لأنه في مكة، وإنما قيل الحاج بناء على الغالب، هذا الذي يظهر، وهو إن كان خلاف ظاهر اللفظ، لكن أحوجنا إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولهذا فنقول إن النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج، ولكن لأنه بمكة، ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة. والحديث يدل على تحريم التقاط اللقطة في مكة. قال: لو أن الإنسان خاف أن يجد شخص، يعني خاف، أنا يقول ما أستطيع أن أعرفها، ما سألتقطها، لكن خاف أن يأخذها إنسان ويكتمها ويأخذها، ماذا يفعل؟ قال الشيخ ابن عثيمين: نقول له يعني يأخذها، لكن بشرط الإنشاد، أو أن يعطيها الجهات المسؤولة، إن كان هناك جهات مسؤولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس. وهذا في الحقيقة بالنسبة لمكة أمر ينبغي أن تقوم الدولة به، أي بأن تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة، وهذا موجود، لأن هذا فيه حفظ للأموال، وفيه إزالة حرج على الناس، لأني سأكون محرجا إذا وجدت 10,000 على الطريق، إن أخذتها مشكل وإن تركتها مشكل أيضا، فأبقى محرجا، لكن إذا علمت أن هناك جهة مسؤولة تستقبل هذه الملتقطات سهل علي أن أخذها وأوصلها إليه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.